الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، أحصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار، وبعد. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية مرتبة على أبواب الفقه كما رتبها الفقهاء والعلماء، نناقش فيها مع الضيف بشكل ميسر مختصر لتصل المعلومة لكل سامع وراء يستفيد منها. مشاهدينا، في هذا البرنامج برنامج تيسير الفقه يسرنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فنرحب جميعا بمعالي الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، في كتاب الجنائز لازلنا معكم، وفي هذه المسائل المهمة المتعلقة بمصيبة الموت والأحكام المتعلقة بذلك من رضا أو سخط، علنا أن نتكلم عن بعض المظاهر التي تصدر من المصابين بفقد قريب أو حبيب ميت لهم من هجر الزينة والمكث في البيت وعدم الخروج للعمل ومزاولة العمل، وكذا لباس لبس معين بلون معين أو طريقة معينة، وبعض المظاهر المتعلقة بمثل هذه التي يظهرها الناس كناية عن حزنهم لفقد هذا الميت وهجر الأعمال وهجر بعض الأشياء التي في حياتهم مستمرة. هذه المظاهر ما حكمها شرعا، وهل يجوز للإنسان فعلها، وما البدائل الشرعية تجاه هذه الأمور؟ فعل الشيخ أن يطرح هذه المسألة وهذه الإجابة حول الحكم الشرعي على هذه المظاهر.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة المباركة تتطلع إلى جعل الناس يتقربون لله عز وجل بأداء الأعمال، ومن هنا تزهدهم في إظهار مظاهر الحزن والتسخط عند وفاة ميتهم. أما من جهة الحزن فالأصل أنه مباح، وتسبق أن قلنا بأن الحزن عند وفاة الميت إما أن يكون بأن يحزن الإنسان لما فاته من حظه من الميت وهذا مكروه، وإما أن يحزن رحمة بالميت لأنه انقطع عمله وهذا من الإحسان إلى الميت، وإما أن يحزن من أجل حال المسلمين الذين كان ذلك الميت ينفعهم، فهذا أيضا من الأمور المرغب فيها لأنه من استشعار المسلم بحاجة إخوانه المسلمين. وأما بالنسبة لتغيير بعض الناس لزيهم من أجل أن يعرفوا بأنهم مصابون فيعزيهم الآخرون، ومن أمثلة ذلك إظهار أي مظهر من المظاهر التي تبين للناس أن هؤلاء مصابون، فنقول كان بعض الفقهاء يرون إباحة ذلك، فقهاء الحنابلة يقولون بأنه من الأمور المكروهة، ويعني لو وضع علامة حمراء في بعض المجتمعات يعرف أن عنده قريبا قد مات، أو يضع لباسا بهيئة معينة أو نحو ذلك، فنقول مثل هذا بعض الفقهاء قال فقهاء الحنابلة المتأخرون ينصون على أن هذا من الأمور المكروهة ولا يقولون بأنه من المنكرات. شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذا من الأمور المنكرة، ولم يكن سلف الأمة يفعلون مثل هذا الفعل ولا يظهرون مصابهم بهذه العلامات التي يجعلونها على ثيابهم. بل يرون أن هذا من الأمور المنكرة. ويقول الفقهاء يقولون بأن هجر الزينة وهجر الأفضل من الثياب والأحسن منها 3 أيام هذا مباح، وما زاد عن ذلك فإنه ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحد على ميت فوق 3. ولا شك أن هذا مخالف لهدي سلف الأمة، فليس هذا من طريقتهم وليس هذا من شأنهم، بل كانوا رضوان الله عليهم ورحمهم الله لا يظهرون علامات الحزن وعلامات المصاب، لأنهم يؤدون أعمالهم ويواصلون طريقتهم. أما بالنسبة لتعطيل المعاش، بعض الناس إذا أصيب بوفاة ميت قام بتعطيل أعماله، يقوم بإغلاق دكاكينه أو بإغلاق محله إن كان واحدا، أو بعدم الذهاب إلى العمل والوظيفة، فنقول هذا من الأمور المذمومة، لأن موت القريب لا ليس مسوغا لأن يترك الإنسان الواجب الذي يناط به. فإذا كان عندك واجب تجاه وظيفتك بينك وبينهم عقد، يجب عليك القيام به، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقالوا أوفوا بعهد الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ونحو ذلك. ولذلك لا يحق للمؤمن أن يتغيب بسبب مثل هذا. أما بالنسبة لأعماله الخاصة نقول يجوز له، لكن مع الكراهة، لا يحسن به أن يترك أعماله، لأن الناس يحتاجون إلى دكاكين المسلمين أن تبقى باقية وأن تكون مفتوحة، ويأخذ الناس منهم حوائجهم، ولذلك فغلق الدكاكين والحوانيت من أجل ذلك ليس من الأمور المرغب فيها، بل يخشى أن يكون من إظهار الجزع، لأن الله عز وجل قد قدر عليك أمرا لا مناص لك منه. ومن هنا فاتخاذ أي تصرف من مثل هذا قد يخشى أن يكون مؤديا بالإنسان إلى الجزع، لأنه عندما يكون فارغا لا عمل له، فحينئذ سيتفكر في مصابه، وبالتالي سيجعله يتجزع ويتسخط بسبب هذا المصاب. ومن هنا لم يكن من شأن السلف الأول أن يضعوا علامات تعرفهم، أو أن يفرقوا بين يوم وفاة القريب من جهة تعطيل أعمالهم وتعطيل انتفاع الآخرين بأعمالهم. ولذلك لا ينبغي أن يكون الموت سببا من أسباب تعطيل المؤمنين لأعمالهم ووظائفهم التي يقومون بها.
حفظك الله وأحسن إليك ونفع الله بعلمك. إذا قلنا أن بعض هذه المظاهر فعلا يخالف الصبر، بعض الناس يسأل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ثم ذكر بعدها بآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. نقص الأنفس هنا هل المقصود به الموت فقط؟ وكذا في الآية الأولى: استعينوا بالصبر والصلاة، كيف تكون الاستعانة بالصبر والصلاة على الصبر على هذه المصائب؟
المؤمن لا بد أن يصاب في الدنيا بمصائب عديدة، ولذلك قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه أصول المصائب التي يصاب بها الناس في حياتهم الدنيا، وقد جاءت الشريعة بالأمر بالصبر في هذه المواطن، وبينت أن الله مع الصابر، يؤيده وينصره ويثبته ويعوضه ما فقده، وبذلك يكون من الفائزين. هذه الآية عظيمة النفع لمن تأملها وتفكر فيها وطبقها على نفسه.
حفظك الله وأحسن إليك. كذا من الأمور حقيقة المتعلقة، ذكرتم يا شيخ بالنسبة لوفاة القريبة أو الحبيب، يأتي بعد سنة مثلا فيتذكرون هذا اليوم الذي توفي فيه، يوم مثلا من السنة، بعضهم يقدم ذبيحة مثلا معينة يعني تقربا إلى الله مثلا بوفاة هذا القريب، أنه تأتيه بعض القربات أو تأتيه بعض هذه الأعمال وبعض هذه المظاهر في ذكرى الميت أو وضع يوم معين في السنة أو شيء من القبيل، ما أصل هذا وصحته؟
قبل أن أدخل في جواب هذا السؤال وهو سؤال مهم، أتكلم عن جزية أهم، ألا وهي أن هناك العديد من الناس يجعلون هناك قراءة للقرآن في أيام العزاء ويعتقدون أن ذلك من الأعمال الصالحة. فنقول المصاب بالميت ليس أمرا جديدا، بل هو من عهد النبوة، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأفاعيل، بل هذه من البدع التي لا يجوز للناس أن يفعلوها. فإن قال قائل كيف تمنعون الناس من القرآن، نقول القرآن ليس خاصا بهذا الوقت، والقرآن ليس محل أوقات المصائب فقط، القرآن منهج حياة ينبغي بالناس أن يقرأوه وأن يتدبروا فيه وأن يفسروه وأن يعملوا به في كل حياتهم. وأما أن يجعل في أوقات المآتم فقط فهذا ليس من الشرع في شيء، بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية أن ما وجد الداعي له في عهد النبوة فإن التقرب به لله بدعة، أن ما وجد الداعي له في عهد النبوة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون التقرب لله بدعة، ومن ثم هذه القراءة من البدع. ومثل هذا أيضا ما قد يفعله بعض الناس من التقرب لله بتنكيس الأعلام عند حدوث موت رئيس ونحوه، ليس هذا من الأمور المشروعة في شيء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكس رايته ولا علمه بسببها مثل هذه المصائب. هكذا بالنسبة لما يتعلق بتعطيل الأعمال العامة بسبب وفاة أحد من الناس، ليس هذا من الأمور المشروعة. ومثله أيضا ما يتعلق ببعض القنوات التي تشغل جميع الوقت عند موت أحد الأمة ممن له مكانة ومنزلة بقراءة القرآن، ليس هذا خاصا بقراءة القرآن، ليس خاصا بأوقات المصائب، وإنما ينبغي بالناس أن يتواصوا بالصبر، أن يتذكروا ما يعيدهم إلى الله عز وجل، وأن يجعلوا طاعة الله عز وجل منهجا لهم في كل حياتهم. ومن أمثلة هذا أيضا ما يتعلق بترك المعاصي بسبب وفاة الميت. نقول ترك المعاصي يجب أن يكون في جميع أيام السنة، وأن لا يكون فقط عند موت قريب أو موت أحد الرؤساء ومن له مكانة ومنزلة، بل يجب ترك هذه المعاصي في جميع السنة، ترك المعازف، ترك تبرج النساء، كل هذه لا يجوز أن نقصرها حال وفاة الميت، بحيث يكون في ضمائرهم وفي تقديرهم أنهم يعودون إليها بعد أيام، لأن التوبة من شروطها أن يعزم العبد على عدم العودة إلى ذلك الذنب. فإذا ترك الذنب لمدة وهو يعزم أن سيعود إلى الذنب مرة أخرى بعد هذه المدة، حينئذ هذا ليس من التوبة في شيء، ولا يعتبر العبد به تائبا لله جل وعلا. فمثل هذه الأعمال كلها ليست من الأمور المشروعة. ذكرني بسؤالك، الأربعينيات. نعم، أيضا من الأمور التي لا تشرع وضع دورية أو وضع وقت يجدد فيه الحزن والتأبين، كما أن يكون هناك حزن بعد 40 يوما أو بعد سنة أو نحو ذلك، فكل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه الذين توفوا بين يديه؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. ومن هنا فهذه الأعمال بدع مخالفة للشريعة. ومن أمثلته أيضا استجرار يوم وفاة الأئمة الأوائل من أهل البيت أو من غيرهم، مع أنهم توفوا قبل آلاف السنين، فمثل هذا من الأعمال الباطلة المذمومة التي يذم أصحابها، التي ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان العبد يترك المصيبة العظمى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك المصيبة الكبرى بوفاة أصحابه الذين حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الحزن بمن بعدهم، فعنده حينئذ عدم اعتدال في موازينه، يجب عليه أن يعيد النظر في عمله. وهكذا تكريس العداوة بين الأمة باسم إظهار المآتم على موت بعض أهل البيت، وجعل الناس يعادي بعضهم بعضا، وزرع الحقد في قلوب بعض من ينتسب إلى الإسلام تجاه المسلمين من أجل أن يؤذوهم، ومن أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب زرع الفرقة. هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هو من الضلالات ومن البدع ومخالفة دين الإسلام، فهو يخالف دين الإسلام في إقامة هذه المآتم التي لم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقم مأتما لحمزة، ولم يقم مأتما لأصحابه ولا لأبنائه. وهكذا الحسن والحسين لم يقيما مأتما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مع أنه قد جاءه من جاءه من إحدى الفرق وقتله بتآمر بينه وبين غيره، فلم يكن الحسن والحسين ممن يقيم مثل هذه المآتم، ولم يظهر اجتماعات أو يظهر مظاهر حزن كلما مرت سنة على وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا أهل بيت النبوة لم يكونوا يقيمون هذه المآتم في يوم وفاة الحسن أو الحسين. علي ابن الحسين زين العابدين لم يكن يفعل ذلك. جعفر الصادق لم يكن يفعل ذلك. الباقر لم يفعل ذلك. فحينئذ كيف نخالف هدي أولئك السلف الصالح الذين يقتدى بهم؟ لم يكن تكن هذه الأعمال من شأن الأمة في شيء، وإنما استجرها بعض المتأخرين من أجل زرع العداوات بين الأمة بعضهم مع بعض. ومن هنا يجب إنكار هذه الاجتماعات وهذه المآتم، وبيان أنها مخالفة للشريعة وأنها ليست من الشرع في شيء.
جميل، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل مما يخالف كذلك الصبر، لا أو نقول بالأصح يعني هل يعني من الصبر أن الإنسان في مثل هذه اللحظات، في لحظة المصيبة، يظهر عدم اللامبالاة بهذه المصيبة والضحك أحيانا، سواء في المقبرة أو في اتباع الجنازة أو في مثل هذه الأيام يعني القريبة من فقد الميت؟ هل الضحك مثلا والكلام الحسن وشيء من القبيل يعني مما يذهب هذا الحزن، هل هو كذلك يكون من الصبر ويؤجر عليه الإنسان؟
الإفراط في التجلد حتى يفضي بالإنسان إلى القسوة ليس من الأمور التي يجوز للإنسان أن يتقرب بها لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حزن وعيناه تذرفان لما أتاه خبر وفاة ابن بنته، ولما قيل له في ذلك قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب بعض عباده. ومن ثم مثل ما ذكرتم ليس من الأمور المشروعة. صحيح أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، ولكنه لا يظهر قسوة في القلب تجاه هذه الأمور، ولا يمنعه هذا من مزاولة أعماله التي يتقرب بها لله عز وجل. من الأمور التي جاءت الشريعة بالتحذير منها الندب، وكذلك النياحة. والمراد بالندب تعداد محاسن الميت على جهة التحسر لوفاته. فتعداد محاسن الميت على نوعين: التعداد المجرد فهذا جائز ولا حرج فيه، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، فهذا جائز ولا حرج فيه. أما تعداد محاسن الميت على جهة التفجع والتوجع عليه فهذا من الأمور المذمومة. ومن أمثلة ذلك أن يقول القائل وسيدا وانقطاع ظهرا ونحو هذا من الألفاظ، فهذا كله من الندب المذموم، لأن التحسر وتحسف على بعض أقدار الله المؤلمة. وقد ورد في الحديث ما من ميت يموت فيقوم باكين فيقول واجب له وسيدا إلا وكل الله به ملكين يلهزانه ويقولان له أهكذا كنت أهكذا كنت. ومن هنا لا يجوز الندب بسبب موت الميت. ومن الأمور المذمومة أيضا النياحة، والمراد بالنياحة أن يرفع الصوت بالندب. إذن الندب بدون رفع صوت هذا ندب مجرد، وإذا كان هناك رفع صوت فإنه يكون نياحة. والنصوص قد وردت بذم النياحة والتحذير منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر، النياحة على الميت والفخر بالإنسان. ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا العمل لسوء عاقبته. وقد ورد في الحديث أن المرأة التي تنوح على الميت ولا تتوب أنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. في نصوص كثيرة تحذر من النياحة وتبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. والنياحة لها أيضا مظاهر أخرى من شق ثياب ولطم خدود وصراخ ونحو ذلك، إن كان الوقت معكم يتسع وإلا لعلكم ترجعون
نأخذها بإذن الحلقة القادمة. الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. مشاهدينا نشكر للشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. شكرا لكم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، وفي كتاب الجنائز لازلنا معكم، وفي هذه المسائل المهمة والأحكام المتعلقة بالصبر وخلافه. نسأله سبحانه أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والسلوان على المصائب وفقد الأحبة. نسأله سبحانه أن يختم لنا وإياكم بالخاتمة الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعونا، بقي من المسائل ما نختم به بإذن الله كتاب الجنائز في الحلقة القادمة. كونوا معنا ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.